الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد فيقول الإمام المصنف البربهاري رحمه الله تعالى والتكبير على الجنائز أربع وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك فيكم التكبيرات الأربع هو قول جمهور العلماء الفقهاء هؤلاء الذين أشار إليهم هم جمهور أهل العلم كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار وغيره وذكر المصنف هؤلاء لأنهم أئمة الناس في زمانهم أو أزمنتهم وبعدها وأيضا الدليل يؤيد ما ذهبوا إليه جاء من حديث جابر وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعا وكبر على النجاشي أيضا أربعا وهو في الصحيحين و إذا كبر خمسا جاز أيضا وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كبر على ميت خمس تكبيرات كما في حديث زيد ابن أرقم فلو كبر الشخص في بعض الأحيان خمسا جاز ولكن ينبغي أن يراعي الإمام أحوال الناس فلا ينفرهم ولا يفعل إلا عند طلبة العلم الذين يعرفون هذه السنة والناس يعلمون على كل حال هذا جائز وهذا جائز لكن الأكثر هي أربع حتى نقل ابن عبد البر يعني أنه لا خلاف في ذلك لكن الصحيح أن فيه خلافا فقد جاء عن علي أنه كان يكبر ست تكبيرات على أهل بدر أما قول المصنف مالك بن أنس هو إمام أهل المدينة في زمنه وإمام بعدهم وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري إمام أيضا والحسن بن صالح هو ابن حي أيضا من الأئمة وأحمد بن حنبل معروف إمام كبير رحمه الله ورحم الله جميع علماء الإسلام قال رحمه الله فقرة 64 قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل قوله مع كل قطرة ملك جاء عن الحسن البصري نحوه قال ينزل مع المطر كذا وكذا ملائكة يكتبون حيث يقع عزاه السيوطي في الدر المنثور جزء 1 صفحة 87 في أول البقرة عند آية 22 إلى أبي الشيخ وذكره أبو الشيخ في العظمة برقم 82300 بلفظ وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تنبت وسنده ضعيف فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف وفيه إرسال عكرمة بن خالد تابعي ثقة يعني ليس بصحابي فلا أعلم حديثا صحيحا بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله فعلى كل لا نقول مع كل ملك مع كل قطرة ملك لكن نقول هناك ملك موكل بالمطر ميكائيل عليه السلام يزجر السحاب ويأمرها أن تمطر بإذن الله فتمطر المصنف ذكر هذه المسائل في باب اعتقاد أهل السنة يرد على من ينكر الصلاة على الجنائز والتكبيرات قد يقول بعض أهل البدع ليست مذكورة في القرآن فهو يريد أن يرد عليهم فعلماء الإسلام يخالفون أهل الضلال قال المصنف رحمه الله فقرة 65 والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامهم. هذه الفقرة أهل السنة نعم يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل بدر فقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال بعض الصحابة قال عمر يا رسول الله تكلم قوما قد جيفوا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنهم أسمع لما أقول منكم أي أسمعهم الله. يقول قتادة أسمعهم الله جل وعلا توبيخا لهم وتقريعا. نعم بارك فيكم. والموتى الأصل أنهم لا يسمعون، قال الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فالأصل أن الأموات لا يسمعون، ولكن إذا أراد الله أن يسمع شخصا أو أشخاصا فله ذلك سبحانه وتعالى. ويسمعون أيضا بعد الانصراف، بعد انصراف النفس الناس من الدفن، كما في الحديث إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرف، متفق عليه في البخاري برقم 1338. طيب إذن فنؤمن بهذا. أما في غير هذين الموضعين فلا نقول إن الأموات يسمعون، الأصل أن الأموات لا يسمعون، لكن هل يبلغون السلام ممن سلم عليهم؟ نعم لا شك في ذلك، لأنه دعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالمقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية. وهكذا حديث إذا زرتم المقبرة فقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كما في حديث عائشة وبريدة وهما عند الإمام مسلم. هل يردون السلام؟ الله أعلم، مثل هذا ما نستطيع نقول، لا يردون ولا هم يردون. إذا أنت ما تسمعهم حتى لو ردوا ما تسمع، هذا معلوم. أما أنك تخاطبهم مخاطبة السامع، هذا جاءت السنة بهذا نقول بها. قال رحمه الله تعالى فقرة 66، قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه. طيب لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. رواه البخاري برقم 5641 ومسلم برقم 2573. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري برقم 5647 ومسلم برقم 2571 واللفظ له ولكن لا يحصل الأجر التام والعظيم إلا إذا احتسب الأجر، فلا يتضجر ولا يتسخط ويكفر عنه من سيئاته. طيب والأدلة في هذا الباب كثيرة، بل الشخص إذا كان مواظبا على عمل صالح فإن الله يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا، كما جاء عن أبي موسى عند البخاري وجاء عن أنس عند غيره، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى.
يعني في حالة عجزه عن العمل هذا،
في حالة عجزه عن العمل، لو كان الشخص مواظبا على صلاة الجماعة مثلا وصلى في البيت إن شاء الله يأجره الله أجر الجماعة، كان يصلي قائما فلا يستطيع أن يصلي قائما صلى جالسا فالله يأجره صلاة القائم، وهكذا كان يحضر حلقات العلم فلم يستطع فله مثل أجر من حضر. وهكذا كان من عادته أعمال أخرى، فالله يكتب له ذلك حتى يشفى، فإن شفي أثابه، وإن مات غسله وكفر عنه من سيئاته. طيب، قال رحمه الله: والشهيد يأجره الله على شهادته، أي في قتاله المشركين والبغاة كالخوارج ومن جرى مجرام من أهل الضلال الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين أو على طوائف المسلمين ظلما وعدوانا، فمن جاهد هؤلاء فهو مأجور على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: فإن في قتلهم أجرا خير قتل من قتلوا وهم شر قتل قتلوا. هذه في الخوارج، مع أن ماذا بارك فيكم قتال المشركين فيه أجر وشهادة، وهؤلاء قتالهم مطلوب حتى لا يفشو الشر في بلاد المسلمين، ويقال لك هؤلاء مصلون وهؤلاء يصومون، نقول ولو صاموا وصلوا ما دام اعتدوا على أبناء الإسلام وخرجوا على ولاة الأمر فيقاتلون وإلا سيفشو الشر. من جاءكم وأمركم جميع وأراد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشهيد روحه في جوف طير تذهب من الجنة حيث شاءت، كما في صحيح مسلم وغيره. وله أيضا في الجنة 100 درجة، الذين يقاتلون في سبيل الله من استشهد منهم له في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما عند الإمام مسلم أيضا. قال رقم المسألة 68. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب، كذب معنى أخطأ ولم يصب. لا شك أن الأمراض تؤذي الأولاد، وهذا معلوم، إنهم يصطرخون مع المرض، وإذا كانوا في عافية ما يبكون كما يبكون في حال المرض، ولو أن شخصا ضربهم بالعصا يتألمون، كيف يقال لا يألمون؟ ضربت الولد بالعصا يبكي، دل على أنه يألم، ولكن هذا من الفصفطة أو الصفصطة التي لا يلتفت إليها. قال رحمه الله تعالى رقم مسألة 69. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله عز وجل له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. طيب، هذه الفقرة فيها مسائل: لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا برحمة الله، نعم، إنما الأعمال سبب فقط، قال الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها ما كنتم تعملون. وقد توقف دخول الجنة إلا بإيمان، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة، فدل على أن الإيمان لابد أن يكون في العبد، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وقد يرفع الله درجات العبد بسبب عمله وبفضله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، كل الفضل يرجع إلى الله جل وعلا، حتى إيمانك هو برحمة الله وفضله أيضا عليك، ودخولك الجنة وقبول العمل هو بفضل الله ورحمته أيضا لك، إذن فالأمر كله يرجع إلى رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. العبد لا يمن على الله بعمله فعمله قليل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، في رواية: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رواه البخاري برقم 600 و 6464، ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم أيضا. وأصله عند البخاري. قوله: لا يجوز أن يقال إن الله عز وجل ظالم، يعني لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملكه، والظلم صفة نقص. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وذلك لتمام عدله جل وعلا، حرم على نفسه الظلم، أي منع نفسه من الظلم سبحانه وتعالى. وقوله: لو عذب برهم وفاجرهم، لكنه لتمام عدل لا يعذب الأبرار ولا يعذب الأنبياء ولا الملائكة، فإنه جل وعلا قد وعدهم بالجنة، وإنما يعذب العصاة والكفرة لأنهم يستحقون ذلك. وإن عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وغير ظالم لهم، لأنهم لا يستطيعون أن يؤدوا حقه وعبادته التامة التي يستحقها سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا يقبل منهم اليسير ويعفو عن الكثير سبحانه وتعالى. فالله لا يظلم أحدا لأنهم ملك له سبحانه وتعالى. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو لا يضع الشيء إلا في موضعه، فهو لا يعذب الأبرار كما هو وعدهم بماذا؟ بالجنة وبالرحمة، فهو يوفي لهم سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، ولأنه يعمل الأشياء بحكمة وفي مواضعها، ولتمام صفاته الحميدة لا يسأل عما يفعل، ولكمال قدرته لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فليس لأحد من عبيده أن يحاسبه لماذا يهلك الله فلان، أو لماذا يعذب الله فلان، أو لماذا كما تفعل القدرية، لماذا هدى فلان ولماذا أضل فلان. ليس هذا إليك، الله يفعل في ملكه ما شاء، فالهداية ملك لله، فإنه لا يرفع الهداية إلا عمن يستحق أنه يستحق العذاب. قال: ولا يقال لما وكيف. هذا رد على القدرية، لا يسأل لما يعذب فلانا أو يهدي فلانا، وفلانا أضله أو أغنى فلانا وفلانا أفقره. نقول: هو سبحانه وتعالى يختار ما يشاء، فيختار هذا مؤمنا ويرزقه الإيمان ويوفقه ويعينه، وهذا علم أنه لا يستحق الهداية فأضله وخذله، يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب، دور الآخرة أو الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ هو القبر، ودار الآخرة بعد البعث والنشور. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.